أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الأمر السادس من الأمور التي ذكرت في القسم الأول من المبحث السادس، إذ قال الماتن: سادسها عدم تكرر هتك أعراض المسلمين والمسلمات أو قتلهم. السؤال الذي يطرح نفسه هو أن هتك بعض الحرمات في بلاد المسلمين أو تجاوز حكم شرعي من أحكام المسلمين، هل يلغي الذمة مباشرة أم لا يلغي الذمة؟ هذا البحث الجوهري واللي بتبتني عليه فروع عديدة. يعني افترضوا زنا بمسلمة مطاوعة أو مكرهة، افترضوا لاط بغلام، افترضوا تجاهر بفسق في ديننا وليس فسقا في دينه، وهكذا. فهل مجرد ارتكاب منكر من المنكرات يعد نقضا للذمة فيعود حربيا وينتهي عهده وذمته أم لا؟ هذا بحث مهم. لا كلام لنا في إقامة الحد عليه بما يقتضيه الشرع. مثلا ثبت في ديننا أن ساب النبي صلى الله عليه وآله يقتل، نقتله من باب ساب النبي، مش من باب أنه لم يعد ذمي، إذ المسلم يقتل إذا ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مش خاص بالذمي. كلامنا فيما تنتقض به الذمة، وقد بات واضحا يا أخوان أن الذمة عقد من العقود بين طرفين عاقلين مختارين، وإن كان أحدهما مكرها لأنه خير بين أمرين أو أمور، واحد منها أن ينزل على حكم المسلمين فاختار لكي لا يقاتل، لا يستراق، لا اختار أن يعقد عقدا مع المسلمين ضمن ضوابط. قل ركن هذا العاقد وعوضه دفع الجزية عن يد، هذا الفرق بينه وبين عقد الهدنة وعقد الأمان وإلى ما هنالك، لازم يكون عوضه مالي، بدون عوض مالي ما بيتسمى عقد ذمة، ولذلك سمي عقد جزية أصلا. من الواضح جدا أيضا أنه العقد عقد الذمة يتضمن استئمانا وأمانا، أن يكون آمنا على نفسه وعرضه وماله أو بعضها كما تقدم، وفي المقابل أن يأمن الناس منه. يعني مقتضى العقد أن يكون مواطنا في الدولة الإسلامية. سؤال: إذا أخل المواطن بشيء من أحكام المواطنة هل لا يعود مواطن لمجرد إخلاله ولو العابر نتيجة نزوة أو شهوة أو أم أن له أحكام خاصة ويبقى مواطنا لكن يعاد إلى نصابه الصحيح ويعاقب بما تقتضيه عقوبة الإخلال التي أخل بها؟ لا شك ولا ريب أنه لا يوجد في الأدلة يا أخوان ما يقتضي. لا يوجد في الأدلة إذا أطلقنا العقد ما يقتضي انخراق وانخرام عقد الذمة لمجرد ارتكاب مخالفة ما. وإلا شو هو صار معصوم بعقد الذمة؟ يعني كما أن المسلم قد يخطئ ويزني، هو قد يخطئ ويزني وقد يكون زناه بمسلم، كما أن المسلم قد يتجاهر بشرب الخمر وقد يتجاهر بشرب الخمر. فطبيعة عقد الذمة لا تقتضي أكثر من قبوله مواطنا في الدولة الإسلامية ودفعه الجزية، ولا تقتضي أكثر من أن لا يقاتلنا، بحيث إذا بده يقاتل واضح إنصافا أنه هذا خلاف كونه مواطن أصلا عندي أنه يجي يعمل قتال. أما إذا ارتكب مخالفات تفصيلية فهذه لها أحكامها نقيم عليه فيها حد الله عز وجل. إن أكره مسلمة على الزنا وزنى بها قتل، وأساسا غير المسلم إذا زنى بمسلمة ولو غير مكره حكمه في الحدود وقتل. لكن أن نقتله حدا شيء، وأن نقتله أو نسترقه لأنه أخل بعقد الذمة باب آخر وشيء آخر. جيد، هل لولي المسلمين أن يشترط في عقد الذمة ما دام عقدا أمرا مشروعا في حد نفسه ولو لم يقتضه عقد الذمة بطبيعته إذا كانت حكمته ومصلحته ونفع المسلمين أو درء المفسد عنهم يقتضي ذلك أم لا؟ الجواب بلا شك ولا ريب له ذلك. وإذا شرط في عقد الذمة بات الإخلال به إخلالا بالشرط، والمشروط عدم عند عدم شرطه. كمان إذا عقد جيد شأنه شأن بقية العقود، شأنه شأن بقية العقود، له خيار الفسخ حينئذ فيفسخ العقد. إذا بعد فسخ العقد يمكن أن يسترقه مباشرة أو يبلغه مأمنة، هذا بحث آخر وأشرنا إليه سابقا. جيد، هذا لم يخرق ذمته، أصل الذمة خرق شرطا في ضمن عقد الذمة، مرة يخل بركن الذمة ومرة يخل بشرط من شرائطها فيفضي إلى رجوعه إلى حاله السابق قبل عقد الذمة. طيب. بعد هذا نأتي إلى الموارد. في السادس يقول أنه مع الإخلال منها بواحد منها تختل الذمة، مش هيك قال في القسم الأول؟ قال وهو أقسام ما يلزم على أهل الذمة، أقسام المادة ما لا تنعقد بدونه الذمة ومع الإخلال بواحد منها تختل الذمة. السادس عدم تكرر هتك أعراض المسلمين والمسلمات أو قتلهم. صارت عركة شخصية بينه وبين واحد مسلم، قد تصير بينه وبين واحد مثله ذمة وقاتله وقتله نتيجة غضب، نتيجة دفع عن نفس، نتيجة اعتداء لأنه سارق. هو الذمي دخل سارقا إلى بيت مسلم فتكارع مع المسلم وانتهت المسألة إلى قتل المسلم. هل لا يعود ذميا بمجرد قتله أم يبقى ذمي وإن قتلناه قصاصا؟ إذا زنى بمسلمة فماذا؟ الشيخ الكبير يقول لا، إذا تعارك مع مسلم وقتله لا شك ولا ريب في أنه إذا قتله عمدا يقتص منه ونجري عليه أحكام كتاب القصاص، وإذا زنى بمسلمة نجري عليها أحكام الحدود. وغير المسلم إذا زنى بمسلمة حده القتل مش الجلد، غير المسلم. وإذا لاط بغلام أحكام اللواط، وهكذا. لكن إذا تكرر منه ذلك فهو مما يخل بعقد الذمة بدون شرط. شو يعني بدون شرط؟ يعني هذا من أركان عقد الذمة، هذا معنى ذلك. ما هو الدليل على هذا الأمر؟ هذا السؤال المهم اللي بيطرح نفسه يا أخوان. شو الدليل؟ أن رواية خاصة تقول إذا تكرر من ذمي ما لا تنقض بفعله الذمة أولا نقضت بتكرره. والتكرر ولو مرتين، يعني مش ثلاث مرات، مش إلا ثلاث مرات. هذا يحتاج إلى دليل خاص، والدليل الخاص مفهوم في المقام. وقد يقال إن مستند الشيخ رضوان الله عليه في هذا المجال هو أنه إن اعتاد القاتل واعتاد يتصور على النساء واعتاد هالقضايا هذه، فهذا خلف كونه مواطن محترم في المجتمع الإسلامي، فهذا خلف ما عقده مع المسلمين من أنهم يجعلونه أمينا ويأمنون غائلته. بعبارة أخرى هو مش مسلم عايش بالمجتمع الإسلامي وصدرت منه الأخطاء، هو جاء وقبل مواطنا نتيجة العقد، وضمن العقد أن يكون محكوما بحكم المسلمين. حكم المسلمين يمنعه من الزنا بالمسلمة، حكم المسلمين يمنعه من كذا. طيب إذا أول مرة فعل ذلك نغض النظر، لكن ثاني مرة وثالث مرة إذا اعتاد ذلك لا. أقول من الواضح يا إخوان أنه هذا مش دليل، هذا أشبه باستحسانات إذا كان هذا هو الدليل. إذ إما من المرة الأولى ينقض أو لا ينقض، ومن الواضح أنه لا ينقض عندنا وعنده. فمع التكرر ما لا ينقض أولا نحتاج إلى دليل لكي يثبت أنه ينقض ثانيا، والدليل مفقود في المقام. وهو بفعلته أولا له حكم، وبفعلته ثانيا له حكم. أنا لا أقول لا يقتل أو يقتل، انتبهوا يا إخوان، قد يقتل من المرة الأولى إذا زنى بمسلمة، لكن الكلام كل الكلام في انطباع عنوان أنه لم يعد أهل ذمة. أهل الذمة ما دام يدفع الجزية للمسلمين هو أهل ذمة، وإن فعل فعلة تقتضي قتله قصاصا أو قتله حدا من حدود الله هذا أمر آخر. مثل المسلم يبقى مسلم إذا زنى بمحصن ويرش، يبقى مسلم إذا قتل مسلما عامدا ويقتل قصاصا. تبهتوا؟ جيد. فإذا لم يكن هذا الأمر مشروطا في العاقد فهذا لا يخرجه عن أصل أنه عاقد ذمة أمن على ماله وعرضه وشخصه بدفعه الجزية. من هذه الجهة، من هذا الحيث بات أهل ذمة. من الأحياث الأخرى أو الحيثيات الأخرى، إذا حيث أحياث وإذا حيثية حيثيات، الأخرى يحكم بحسب فعاله حينئذ. كونه محكوما بأحكام الإسلام وعليه أن يلتزم بها لا يعني أنه إذا أخل بواحد منها لم يعد أهل ذمة أصلا. هذا يحتاج إلى دليل يخرجه من الذمة يا إخوان، وإلى أي معصية يعصيها طلعته من الذمة. حدا بيقول بهالكلام؟ لا أحد يقول بهذا الكلام. ما دام ملتزما بركن الذمة اللي هو أداء الجزية وعدم قتال المسلمين، الباقي بصير معاصي قابلة لأن يتعاطى معه بحسب فعاله، إلا إذا مشروط عليه، إذا شرط عليه أدق التفاصيل وأخلى بها انتهى عقد الذمة، إذا مش مشروط عنك. جيد، هذا القسم الأول يا أخوان. القسم الثاني في كلام الشيخ الكبير، قال ما يفيد تركه مع الشرط، يعني ما يلزم على الذمة أن يتركه إذا اشترطه عليه إمام المسلمين في عقد الذمة، ويمنعون عنه مع عدم الشرط. إذا ما شرطناه عليهم نمنعهم عنه من الأحكام التفصيلية، مش من أركان العقد، لكن إذا شرطناه عليهم يلزم عليهم تركه. مرة هني لها وحده لا يلزم، بس بنقدر نحن نمنعهم منه من دون نقض، يعني ولو فعلوه خالفوا لا ينتقض عقد، لا ينتقض عقد الذمة إذا مش شرطين عليهم، فإن قاتلوا انتقضت ذمتهم من أجله. يعني إذا بدنا نخليهم يتركوا بالقوة وقاتلونا انتقض عقد الذمة. العبارة شوية يا إخوان مش واضحة، برجع بقرأ لكم إياها مرة واحدة. ما يفيد القسم الثاني تركه، ما يفيد تركه مع الشرط. يفيد شو يعني يفيد؟ يعني يلزم تركه، لأنه الكلام فيما يلزم عليهم، ويمنعون عنه مع عدم الشرط، حتى لو مش شرطين عليهم نمنعهم لأنه محرم من محرمات الإسلام، من دون نقض. طيب من دون نقض، مع عدم الشرط من دون نقض، أو حتى مع الشرط من دون نقض؟ إذا من دون شرط لا ينقض، جيد، هذا كلام سابق. إذا مع الشرط لا ينقض، كيف مع الشرط لا ينقض؟ مع الشرط المشروط عدم عند عدم شرطه، بلا شك لحق إمام، من حق إمام المسلمين إذا ما إلا أن العقد الذمة انفسخ، من حقي أن يفسخه فورا، لأن أنتم وعدتوا أهل الذمة لأنكم أخليتوا بالشروط اللي اتفقنا عليها. فإن قاتلوا في سبيله، يعني انتقضت ذمتهم من أجله، من أجل القتال، بدون قتال لا تنتقض. شو اللي هذه الأمور؟ أحدها وهو أمور ترك الزنا بالمسلمات. تبه هونيك التكرر، هاتك هون الترك المطلق، أن لا يزني ولا مرة واحد. هو لا يلزمه بحسب دينه أن لا يتزوج بمسلمة، فيتزوج مسلم، إلا إذا دينه بيمنعه يتزوج من بنات الأديان الأخرى مثل اليهود أو بعض فرقهم. فبدون شرط لا يمنع، لا يمنع من أن يتزوج بمسلم، لكن من حق إمام المسلمين أن يمنعه من التزوج بالمسلمة، حتى لو المسلمة راضية وبدت لعدم التزامها الديني مثلا. فإذا تزوج بمسلمة أو زنى بمسلمة، ترك الزنا بالمسلمات وترك نكاح المسلمات الثالث ترك اللواط بأولاد المسلمين، الرابع ترك فتنة المسلمين عن دينهم، انه بيدعي لنصرانيته، هذا شيء طبيعي عند كل اهل مذهب يعتقدون حقانية مذهبهم، نمنعهم من ذلك، لكن ان فعلوا هذا مش إخلال بأصل الذمة كركن، عدم قطع الطريق على المسلمين، هذا بيحولهم لمفسدين في الأرض إذا قطعوا الطريق. لكن يبقون أهل عقد جزية ولا لا يبقون؟ يبقون أهل عقد جزية. سادسه عدم إيواء عيون المشركين، الجواسيس. سابعها عدم المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتبتهم عن تجسس وإرسال الرسل إليهم في ذلك. ثامنها استعمال ما فيه غضاضة ونقص على الإسلام من دون إظهار سب للنبي صلى الله عليه وآله. كلها جرم عظيم هذه، لكن يريد الشيخ الكبير أن يقول بأن هذه الأمور كلها لا ربط لها بأركان عقد الذمة. كل ما هو موجود أنها أحكام يلزمهم بها إمام المسلمين، شرطها أو لم يشرطها، ويمنعهم عن ارتكابها. فإن فعلوا شيئا من ذلك لم تختل الذمة إن لم يكن قد شرط عليهم، وإن شرط عليهم أيضا يقول لا يختل عقد الذمة. هذا محل الخلاف معه. إن كان مراده أنه لا يختل لا ينفسخ تلقائيا فلا بأس بالكلام، وإن كان مراده لا يختل يعني يبقى إمام المسلمين ملزما به وإن فعلوا هذه الأفاعيل، هذا ليس على ما ينبغي، والعبارة مش واضحة في هذا المجال. فله حق الفسخ ككل عقد تخلف المشروط عليه عن شرطه. تاسعها أن لا يبيع سلاحا على الكفار مكررا وقت الحرب. مكرر ليش مكرر؟ حتى بيع السلاح لأول مرة وقت الحرب فيه مشكلة بلا شك، من حق إمام المسلمين أن يمنعهم، لأنه التعبير مكرر وفوق الآل ويمنعون عنهم عدم الشرط، يعني لا يمنعون في المرة الأولى. إذا بني يبيعوا أعدائنا سلاح أثناء نشوب الحرب، ها معنا مش في أيام السلم، لا يمنعون أول مرة لكن يمنعون ثاني مرة وثالث مرة، مع أن ولي المسلمين من حقه أن يمنعهم من المرة الأولى
أو للاقتناء أول مرة ثاني مرة لاستمرار الحرب.
عاشرها ليش في الحرب أثناء نشوب الحرب؟ عاشرها ترك تكرر دخول المساجد. حق الولي في منعهم من المرة الأولى، ليش عبر بالتكرر؟ ما دام مش ناقض للذمة هو حتى لو تكرر، شرط أو لم يشرط. أول شيء هذا يا إخوان يرتبط بجواز أو عدم جواز دخول غير المسلم إلى المساجد، وهذا بحث يطول فيه الكلام ومش محله هون. هذا من أحكام غير المسلم في بلاد المسلمين. من الواضح جدا أنه لا يجوز دخولهم إلى المسجدين العظيمين. أما بقية المساجد فالفتوى بعدم جواز الدخول إليها مشهورة، لكن المستند عليها غير واضح حقيقة. مجرد شهرة عدي من المسجدين إلى بقية المساجد، وقد جرت كثير من الفتاوى أو الاحتياطات على هذا، لكن إتمامه بالدليل من أشكل المشكلات. وغير واضح عدم جواز الدخول إلى المساجد غير المسجدين. نعم إذا كان في الدخول هتك، وهذا بحسب وضع الداخل بحسب إلى ما هنالك، أو عنوان ثانوي كاستغلال الكافر لهذه الزيارة أو إلى ما هنالك، إلى مسجد من مشاهير مساجد المسلمين فيمنع. وإلا فأصل الدخول كحكم تعبدي، والله واحد عايش بين الناس ببلد بقرية من هالقرى وفيتوا على المسجد ما بيجوز يدخل، هو ما بيجوز له من باب تكليف الكفار بالفروع بناء على المشهور من تكليفهم، لأنه ما بيرتسل من غسل الجنابة، هذا بحث آخر. عم نحكي عدم إمكان تمكينه من الدخول، هذا أول الكلام يا أخوان يحتاج إلى بحث. فإذا قلنا بأنه بجوز دخوله في غير المسجدين، حينئذ التكرر عدم التكرر كله هذا ما له على عقد الذمة، لا بشرط ولا بلا شرط. نعم لأسباب ثانوية الولي يشرط، جيد لا بأس. أما بناء على الفتوى المشهورة اللي بيقول فيها الشيخ الكبير كالمشهور من عدم جواز دخولهم إلى المساجد مطلقا، فيفترض أن يقول عدم ترك دخول المساجد، مش تكرر دخول المساجد، لأنه من حق الولي أن يمنعهم حتى في المرة الأولى، لأنه خلاف أحكام الإسلام هذا التي عليهم أن يلتزموا بها كما هو واضح. طيب، يبقى في نهاية القسم الثاني اللي أريناه بسرعة لأنه نكتته واحدة، هؤذ اللي ذكرهم بالقسم الثاني هن نفس اللي ذكرهم في الأمر الثالث من أمور القسم الأول، التزام أحكام المسلمين. طيب، إذا التزام أحكام المسلمين الإخلال بواحد منها، الإخلال بالكل لا يتصور دفعة واحدة، الإخلال بواحد منها يفرض زمام عقد الذمة، فهذه كلهم العشرة التي ذكرت في المقام بناء على عدم جواز دخول المساجد كما هو رأي الشيخ الكبير والجماعة والشفعاء على ذلك، كلها فيها ترك التزام بأحكام المسلمين. فإذا فيها ترك التزام بأحكام المسلمين لابد أن هذه كلها مصادق لهذه المادة، فهذا يمثل تداخلا بين القسمين كما هو واضح وفيه ما لا يخفى. من هنا نحن تحفظنا على هذا التعبير في البحث السابق إذا بتتذكروا يا إخوان. وصفة الكلام في نهاية المقام قبل أن ندخل إلى القسم الثالث في الدرس القادم هو أن عقد الذمة يا إخوان فيه أركان طبيعية، من الأركان الطبيعية إنه هن يؤمنوا قتالنا ونحن نؤمن قتالهم، وإنه بصوروا مواطنين في دار الإسلام بيدفعوا بالمقابل جزية، هذا مكون عقد الذمة. غير هذا مش مكون لعقد الذمة، ليس من أركان وما الأركان الماهوية لعقد الذمة. نعم، بعد هذا وذاك إن شرطنا عليهم أحكامنا الإلزامية أو غير أحكامنا الإلزامية ما نشترطه عليهم وصدر من أهله ووقع في محله وقبلوا به إخلالهم به إخلالهم بالعقد، من حق الولي أن يفسخ معهم عقد طبعا. جيد، وإن لم نشترط عليهم ذلك فمن حقنا أن نمنعهم عن ارتكاب ما لا يجوز في دين الإسلام إذا تجاهروا به في بلاد المسلمين، أما في داخل أحيائهم الخاصة فهذا مما لهم وليس مما عليهم، مما لهم أن يأكلوا لحم الخنزير، مما لهم في بلادهم، إلا أن نشترط عليهم عدم ذلك أيضا. أنا من حقي إني أمنعهم يشربوا خمر في بلاد المسلمين حتى في بيوتهم كما شرط النبي عليهم أن لا يأكلوا الربا أصلا، أن لا ينكحوا الأخوات، فإذا أخلوا فلا ذمة لهم. هذا الخط العريض، هذا الخط العريض اللي ذكر هنا يا إخوان، الظاهر إنه صاحب الجواهر وجماعة والعلامة الحلي، لا غير العلامة، من جملة من المتأخرين في مقابلهم العلامة ومنهم السيد الخوئي قالوا لا، التجاهر بهذه الأحكام في بلاد المسلمين أو ارتكابها يفرض عقد الذمة تلقائيا، واستدل على ذلك بصحيحة زرارة، يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.